بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي يستضيفه فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح التميمي، الأستاذ في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عمان. مرحبا بالشيخ محمد.
مرحبا بكم أهلا.
الشيخ محمد، بعد أن عرفنا أشياء كثيرة عن الحج ونسكه وعرفنا أيضا الإحرام وصفته، نود في هذا اللقاء أن نعرف ما هي محظورات الإحرام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، يعني المحرمات التي سببها الإحرام. وذلك أن المحرمات نوعان: محرمات في حال الإحرام وحال الحج، وإليها أشار الله بقوله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا رجال في الحج. كلمة فسوق عامة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره، وتشمل ما كان الفسق فيه بسبب الإحرام وغيره. ومحرمات خاصة سببها الإحرام، إذا تلبس الإنسان بالإحرام فإنها تحرم عليه وتحل له في حال الحل. فمن محظورات الإحرام الجماع، وهو أشد المحظورات إثما وأعظمها أثرا، ودليله قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الرفث هو الجماع ومقدماته، وإذا وقع الجماع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يترتب عليه أمور خمسة: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب فدية بدنه يذبحها ويفرقها الفقراء، والخامس وجوب القضاء من العام القادم. وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمن للانزجار عنه والبعد عنه. ومن المحظورات أيضا المباشرة للشهوة والتقبيل والنظر لشهوة، وكل ما كان من مقدمات الجماع، لأن هذه المقدمات تفضي إلى الجماع. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظوراته أيضا والمحرمات به الخطبة، فلا يجوز للإنسان أن يخطب امرأة وهو محرم بحج أو عمرة. ومن محظورات الإحرام قتل الصيد، فقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن محظوراته أيضا الطيب بعد عقد الإحرام، سواء في البدن أو في الثوب أو في المأكول أو في المشروب، فلا يحل للمحرم استعمال الطيب على أي وجه كان بعد عقد إحرامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته في عرفة: فمات لا تحنطوه، والحنوط أطياب تجعل في الميت عند تكفينه. فأما أثر الطيب الذي تطيب به عند الإحرام فإنه لا بأس به ولا تجب عليه إزالته. وقال عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بإحرامه قبل أن يحرم، وقالت: كنت أنظر إلى وضيف المسك فيما سالق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومن محظورات الإحرام لبس الرجل القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، هكذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الزرانس ولا الأمائم ولا الخفاف إلا من لا يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لا يجد عليه فليلبس ومن لم يجد عليه فليلبس الكفين. وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها الكوت والفنيله والصدريه والغصره والطاليه والمشلح كل هذه بمعنى المنصوص عليه فيكون لها حكم المنصوص عليه. واما لبس الساعه والخاتم والكمر وسماعه الاذن ونظاره العين والكمر الذي تكون فيه الفلوس ومع اشياءها فان ذلك لا يدخل في المنهي عنه لا بالنص ولا بالمعنى. وعلى هذا فيجوز للمحرم ان يلبس هذه الاشياء. وليعلم ان كثيرا من العامه فهموا من قول اهل العلم ان المحرم لا يلبس المخيط ان المراد بالمخيط ما فيه خياطه، ولهذا تجدهم يسالون كثيرا عن لبس الكمر المخيط وعن لبس الازار او الرداء المرقع وعن لبس النعال المخوذه وما اشبه ذلك، ظن منهم ان العلماء يريدون بلبس المخيط لبس ما كان فيه خياطه، والامر ليس كذلك، وانما مراد العلماء بذلك ما يلبس من الثياب المفصله على الجسم على العارف المعروفه. وتامل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا السراويل الى اخره، يتبين لك ان الانسان لو تلفت بالقميص بدون لبس فانه لا حرج عليه، فلا جعل القميص ازارا لفه على ما بين فراشه وركبته فانه لا حرج عليه في ذلك، لان ذلك لا يعد لبسا للقميص. ومن المحرمات في الاحرام تغطية الرجل رأسه بملاصق معتاد كالطاقية والعمامة والغصرة. فأما تطريد الرأس بالشمسية أو سقف السيارة أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه فهذا لا بأس به، لأن المحرم تغطية الرأس لا تظلله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ام الصفين رضي الله عنها قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم راكبا واسامه وبلال احدهما اخذ بحطام ناقته والثاني راكب ثوبه او قال ثوبا يغلله به من الحر حتى رمى جمره العقبه. ولا يحكم على المحرم أن يحمل عفشه على رأسه لأن ذلك لا يراد بالتغطية وإنما المراد به الحمل. ومن محظورات الإحرام أن تنتقد المرأة أي تضع النقاب على وجهها، لأن النقاب لباس الوجه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة أن تنتقد وهي محرمة. المشروع للمرأة في حال الإحرام أن تكشف وجهها إلا إذا كان حولها رجال غير محارم لها فإنه يجب عليها أن تستر الوجه، وفي هذه الحال لا بأس أن يلاصق الساتر بشرتها فلا حرج عليها في ذلك. ومن محظورات الإحرام لبس الكفارين وهما موارد اليدين، وهذا يشمل الرجل والمرأة، فلا تلبس المرأة الكفازين في حال الإحرام. وكذلك الرجل لا يلبس القفازين لأنهما لباس، فهما كالخفين بالنسبة للرجل بالنسبة للرجل.
قلتم شيخ محمد أنه لا يستر أو لا يضع على رأسه ملافق كالغطرة والطاقية، هل يشمل أيضا لو وضع مثلا قطعة ورق أو فرسون أو مثلا بطانية على رأسه؟
أيها نعم يشمل هذا، ولهذا إذا احتاج إلى تبرير رأسه فليرفع هذا عن رأسه قليلا حتى لا يبشره.
نعم أيضا قلتم بالنسبة للمرأة أنها لا تلبس البرقع، ولكن إذا حضرها
النقاب
وهو البرقع طبعا.
لا النقاب غير البرقع،
ثم يريد تفصيل إذا كان لأنها معظمها من النقاب هو البرقع.
البرقع أخص من النقاب لأن النقاب حمار مصاب يتدلى من حمار رأسها ويفتح عينيها، أما البرقع فإنه قد تفصل بالوجه خاصة.
لا
وغالبا يكون فيه من السفين والنقوش ما لا يكون في النقاب،
لكن هل يجوز المرأة تلبسه؟
لا يجوز لأنه إذا منع من النقاب فالبرقع قد يزال أول.
لا أيضا قلتم إذا حضر الرجال فإنها تستر وجهها، هل تستر وجهها بالنقاب أم بمثلا شيء لها أو
لا؟ لا بغير النقاب تستره بشيء ليس بنقاب ولا برقع، تغطيه تغطية كاملة.
أيضا بالنسبة لهذه المحظورات التي ذكرتم فصلتم في الجماع وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمور، لكن بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم من لابس شيئا من
الحياة؟ نعم نذكره إن شاء الله حلال. أما الصيد فقد بين الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه، فقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم حدا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين أو عدل ذلك صيام. فإذا كان هذا الصيد مما له مثل من النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم فإنه يذبح مثله في مكة ويتصدق به على الفقراء، أو يجعل بدل المثل طعاما يشترى ويوزع على الفقراء، أو يكون عن كل طعام عن إطعام كل مسكين يوما. هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل فإن العلماء يقولون يخير بين الإطعام والصيام، فيقوم الصيد بدراهم ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة، أو يصوم عن إطعام كل مسلم يوم. هذا في الصيد.
لا
في حلق الرأس، وأظن أنني نسيته عند عبد المحظورات، في حلق الرأس بين الله عز وجل أن الواجب فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة إطعام ست مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاة يذبحها وهذه الشاة توزع على الفقراء، وحلق الرأس حرام إلا لمن تأذى بالشعر كما سنتعرض له إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله إذا نتوقف عند هذا القدر على أن نكمل محظورات الإحرام في اللقاء القادم إن شاء الله. شكرا لك الله. بهذا الشيخ محمد في لقائنا الماضي كان عن محظورات الإحرام، وعددتم علينا محظورات الإحرام وفصلتم في الجماع وفي الصيد وأيضا في تغطية الرأس في حلق الرأس. نود أيضا أن نكمل في هذا اللقاء ما الذي يجب على من ارتكب محظورا من هذه المحظورات.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في الحلق ما يجب في فعل محظورات الإحرام، فذكرنا جزاء الصيد، وذكرنا ما يجب في الجماع أيضا، وذكرنا ما يجب بحلق الرأس. وأنه فدة من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام 3 أيام، والصدقة بأنها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك 7 شاة، وهذه الشاة توزع على الفقراء ولا يأكل منها شيء لأنها وجبة جبرانا. النسك حيث انتهك الإنسان فيه ما حرم عليه فيه. وهذه الفدية تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، لأن الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال: ومن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: وهي واجبة في أعني فدية الأذى، واجبة في كل محظور من محظورات الإحرام ما عدا الجماع قبل التحلل الأول في الحج وجزاء الصيد، لأن في الأول بدنة وفي الثاني المثل أو ما يقوله قاله. فكل محظورات عندهم ما عدا ما ذكرنا، كل المحظورات التي فيها فدية فديتها فدية الأذى. فدخل في ذلك لبس القميص السراوي والبران وما أشبهها، وتغطية الرأس للرجل، تغطية الوجه للمرأة، والطيب والمباشرة وما أشبه ذلك. هكذا قال أهل العلم في هذه المحظورات.
طيب إذا عرفنا حكم ارتكب محظورا بالنسبة لهذه المحظورات، هذا بالنسبة إذا كان عالما، لكن ما حكمه إذا ارتكب محظورا بالمحظورات ناسيا أو جاهلا؟
الجواب على هذا أن نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام. منها ما لا فدية فيه أصلا، ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح، قالوا إن هذا ليس فيه فدية. ومنها ما فدته في فدة الأذى، ومنها ما فدته بدنة، ومنها ما فدته جزاء. وكل شيء فيه فدية فإن فاعله لا يخلو من 3 حالات: إما أن يفعله عالما ذاكرا مختارا، وفي هذه الحال ترتب عليه الإثم وما يجب فيه من الفدية، وإما أن يفعله متعمدا عالما مختارا لكن بعذر، فهذا ليس عليه إثم ولكن عليه الفدية، مثل أن يحلق رأسه لألم أو شدة فمتعمدا عالما ذاكرا، فإنه يجب عليه الفدية ولا إثم عليه لأنه معذور. وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فهذا ليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية أيا كان المحظور، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النهم. فإن اشترطت العمدية في جزاء الصيد مع أن قتل الصيد إتلاف فما عداه من باب أولى. وعلى هذا فنقول: إذا فعل أحد شيئا من هذه المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء أصلا.
حتى ولو كان الجماع.
نعم، ولو كان الجماع.
طيب شيخ محمد، ما حكم استبدال المحرم لباس الإحرام؟
تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في الإحرام لا بأس به، سواء فعله بحاجة أو لضرورة أو لغير حاجة ولا ضرورة. فأما فعله للضرورة فمثل أن يتنفس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يصله به، فهنا يضطر إلى تبديله بثوب طاهر لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاة إلا بثوب طاهر. ومثال الحاجة أن يتوسخ ثوب الإحرام فيحتاج إلى غسل، فهنا يخلعه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. ومثال ما لا حاجة له في ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة أن يبدو للإنسان أن يغير لباس الإحرام بدون أي سبب، فله ذلك ولا حرج عليه.
نعم. كثير من الناس يرى أن
لا حرج عليه إذا لم يره مما يجوز لبسه.
لا اتركه مثلا في للمحرم او للمؤمن في المحرم اذا راينا انه لا يحلل مثلا لا يقلم اظهاره او لا كذا الى اخره، لكن هل يجوز له ان يغتسل من اجل النظافه؟
المحرم يجوز له ان يغتسل من اجل النظافه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غتسل وهو محرم. ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إذا ثياب أنظف منها أو أجد، ويجوز له أيضا أن يترفه في الكنديشن والشبهان وغيره من أسباب الراحة. وأما قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز له أن يقلم أظفاره وقاسوه على حلق شعر الرأس بجانب الترفه، فهذا أمر ينظر فيه وليس محل إجماع من أهل العلم.
طيب بالنسبة للمحرم والنبات الذي ينبت في مكة المكرمة في بيت الحرام، ما حكم قلع هذا النبات أو التعرض له بشيء من الإتلاف؟
النبات هو الشجر، لا علاقة للإحرام بهما،
لا،
لأن تحريمهما لا يتعلق بالإحرام وإنما يتعلق بالمكان بالحرم، فما كان داخل أعمال الحرم فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة إنه لا يقتل أخلاها ولا يغض شوكها، فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره. وأما ما كان خارج الحرم فإنه حلال للمحرم وغير المحرم، وعلى هذا فيجوز للحجاج أن يقطعوا الشجرة في عرفة ولا حرج عليهم في ذلك، ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة وفي منى، لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرض ولو كان فيها أعشاب إذا لم يقصد بذلك إتلاف الحديث الذي تحته، لأن تلفه حينئذ حصل بغير قصد، فهو كلام كما لو مشى الإنسان في طريقه وأصاب حمامة أو شيئا من الصيد بغير قصد منه فإنه ليس عليه فيه شيء.
لا الشيخ محمد، في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الإحرام والتمتع على بصفة خاصة وذكرتم صفته، وإذا جاء إلى البيت وطاف تحمل من العمرة وهنا ثم يبقى في مكة إلى أن يأتي يوم التروية، نريد أن نعرف متى يحرم للحج في يوم التروية ومن أين
يحرم للحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن من الحجة، يحرم للحج من مكانه الذي هو نائم فيه، ويحرم ضحى ويذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما أسلفنا ذلك في بيان فتاة الحج.
لكن هل يلزم المحرم في يوم التروية أن يطوف بالبيت أو يحرم بالبيت؟
لا يلزم، لا يظنه أن يطوف بالبيت ولا أن يحرم من البيت ولا يسن له ذلك أيضا، أن الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أحرموا من مكانهم ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحلوا أو أن يطوفوا قبل إحرامهم.
لا. عرف الشيخ محمد في صلة الحج أن الحاج يخرج إلى منى يوم اليوم التاسع من الحجة بحمل، لكن لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخر فما حكم؟
أولا عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى ويبقى بها إلى صباح يوم السادس ثم يذهب إلى عرفة.
لا.
فلو أن الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن وذهب إلى عرفة رأسا، هذا سؤال أيضا منه أن يرد.
لا.
فهل يصح الحج؟ يجوب على ذلك لا يصح الحج، بدليل حديث عبادة بن مغارس رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة، سأله فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكلت وراحلتي فلم أدع جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن شهد صلاتنا حادث ووقف معنا حتى نبتع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقال سفحته. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في اليوم الثامن ولا التاسع، وأنه لو ذهب إلى عرفة رأسا لكان حجه صحيح، لكن الأفضل أن يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع. وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو أنه لو لم يقف بعرفة إلا بعد الغروب هكذا؟
لا، لا أقول لا، إذا لو أنه ما ذهب إلى عرفة مبكرا،
إذا لم يذهب إلى عرفة مبكرا ووقف بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيد فقد تم حجه.
لا، يعني ينتهي الوقوف عرفة
بالفجر يوم العيد.
شكرا لحالكم الله لهذا. الشيخ محمد في أول لقائنا هذا نود أن نعرف متى يبدأ الوقوف مزدلفة ومتى ينتهي وما حكمه.
الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقوف بمزدلفة الذي عبر عنه أهل العلم بالنبي في مزدلفة يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر لقول الله تعالى فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله من الحرام، فجعل محل بيت الله عند مسجد الحرام أو وقت بيت الله عند مسجد الحرام بعد الإثارة من عرفة. فيبتدئ المكث في مزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا إلى أن يسر جدا ثم ينصرف إلى منى، ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعاف من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت تسمع بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعه، وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل الحكم الكل للنصف وإنما يجعل الحكم الكل للأكثر والأغلب. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة في مقدار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في مفعله وفيما أذن فيه.
لكن شيخ محمد متى ينتهي الوقوف بالزلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟
نعم. ظاهر حديث عروة بن المغرب رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاة أهله ووقف معنا حتى ندفع، أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر في غلب الوقت الذي صلاها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. ومعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل حيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم.
شيخ محمد، ذكرتم في صفة الحج الأعمال التي يقوم بها الحاج يوم النحر ولا داعي أيضا لتكرارها هنا، لكن أيضا أشرتم إلى أنه يبيت في منى، لكن ما حكم هذا المبيت في منى؟
هذا المبيت في منى ذكرنا إن سبق أنه من واجبات الحج، وأن المعروف عند أهل العلم أن من ترك واجب من واجبات الحج فعليه فدية ذبح شاة يذبح في مكة وتوزع على فقرائها.
لا. أيضا نحن نرى الكثير، ولا إن شاء الله ليس الكثير، لكن نرى بعض من الناس يقلون من البقاء في منى ويخرجون خارجها ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة، فما هو المقدار الكافي للبقاء في منى أو المبيت في منى؟
المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والإنسان لم يتغرب عن وطنه ولم يتدش من المشاق إلا بأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي من بلده إلى هذا المكان ليترفه ويسلك ما هو الأيسر مع مخالفته لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع في حق الحاج أن يبقى في منى ليلا ونهارا، ولكن مقتضى قواعد الفقهاء أو مقتضى كلام الفقهاء أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل، في الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة، وأما بقية الليل والنهار وأما بقية الليل والنهار جميعه فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى،
لا،
ولكن ينبغي الإنسان أن يتقيد بما جاء في السنة وأن يبقى في منى ليلا ونهارا، والمسألة ما هي إلا يومان فقط بالإضافة إلى يوم العيد، بل يوم ونصف وزيادة يسيرة مع يوم العيد.
أيضا الحاج وهو يبقى هذه الأيام في منى 11 و 12 و 13 لمن لا يريد أن يتعجل، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في أثناء بقائه في منى؟
الذي ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة في التعرف على أحوال المسلمين والالتقاء بهم وإفشاء النصح إليهم وإرشادهم وبيان الحق المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ينصرف المسلمون من حجهم وهم قد أدوا هذه العبادة ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يحسن دعاة من يخاطب فإنه يجعل بينهم وبينهم ترجمانا يكون أمينا عارفا باللغتين المترجم منها وإليها، عارفا بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه حتى يترجم عن بصيرة وفي ثقة وأمان. وينبغي كذلك في هذه الأيام أن يكون حريصا على التحلي بمحاسن الأخلاق والأعمال من إعانة المستعين وإضافة الملهوف ودلالة الضائع وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخلق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا سيما في هذه الأماكن المفضلة. فإن أهل العلم يقولون إن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل.
بعض الناس تقضي هذه الأيام في منى إما بالاستماع إلى الملاهي أو أيضا بالتفكر في الحديث في الناس، فما حكم هذا العمل؟
هذا العمل محرم في حال الحج وغير الحج وغير الحج، فإن الأغاني المصحوبة في آلات العزف من الموسيقى والعود والرباب وحدها محرمة في كل زمان وفي كل مكان، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون السلع والحرير والخمر والمعازف. قال العلماء: والمعازف آلة له، ولا يستثنى منها إلا الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع استعمالها فيها، وكذلك التفكه بأعراض الناس والسخرية بهم ونحو ذلك مما يحدث في موسم الحج وغيره هو حرام، سواء كان في موسم الحج أو في غير موسم الحج، وسواء كان في مكة أم في غير مكة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تنزعوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فالاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يكن فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يحب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
في أيام التشريق كرم الجمار الثلاث في يومين أو ثلاثة أيام، فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟
الحكمة من رمي هذه الجمار بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. وفي رمي الجمار أيضا تحقيق لعبادة الله عز وجل، فإن الإنسان يرمي هذه الجمار وهو لا يعرف حكمة بينة في رميها، وإنما يفعل ذلك تعبد لله وذكرا له. وكذلك يرمي هذه الجمرات اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رماها وقال: لتأخذوا عني مناسك.
أيضا بالنسبة للجمار نود أن تذكر لنا صفة رمي الجمار عند ختمها في صفة الحج، لكن الهيئة التي يرمي بها التي يتبعها الحاج عند الرمي، مثل عند الجمرة الأولى الذي ينبغي الحاج إذا ذهب إلى رمي كما في العقبة أن يكون ملبيا. فإذا شرع في الرمي قطع السلية، هذا في رمي جمرة العقبة يوم العيد. أما في رمي جمرات الثلاث فينبغي أن يذهب بالسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل، وإن كبر في نفسه الحسن، يعني أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى التكبير. فإذا ذهب مكبرا فهو حسن، لأن التكبير هنا مطلق، ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذهاب إلى الرمي، إنما أعتقد أنه مشروع مطلقا. أما ذهابه بخشوع وتعظيم الله فهذا أمر مطلوب، ولهذا يكبر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل حصاد. لكن هل هناك أدعية عند الرمي رمي الجمرات؟
نعم، ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى استقبل القبلة ورفع يديه وقام يدعو دعاء طويلا، وكذلك بعد رمي الجمرة الوسطى، وأما بعد رمي جمرة العقبة فلا يقف.
وهل هناك رمي الأسلوب؟
هل هناك دعاء مخصوص؟
ليس هناك دعاء مخصوص فيما أعلم.
طيب شيخ محمد، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟
لا، الطهارة لا تلزم في أي منسك من أكل الحج إلا الطواف في البيت، لأنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة تفعلي ما في الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
لا. طيب ما حكم رمي أو ما حكم غسل الجمرات أو حساء الجمرات؟
لا يغسل، بل إذا غسله الإنسان على سبيل التعبد لله كان هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل.
الشيخ محمد، في بداية هذا اللقاء نود أن نعرف حكم من نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نسي الإنسان شيئا من أشواط الطواف والسعي فإن ذكر قريبا أتم ما بقي عليه، فلو طاف ست أشواط بالبيت ثم انصرف إلى مقام إبراهيم ليصلي، وفي أثناء انصرافه ذكر أنه لم يقف إلا ست أشواط، فإنه يرجع من الحجر الأسود ليأتي بالشوط السابع ولا حرج عليه.
لا.
أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة، فإن كان الطواف طواف نسك وجب عليه إعادة طواف من جديد، لأن طوافه الأول لم يصح بكونه ناقصا، ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق لكون الفصل بينهما، فيستأنف الطواف من جديد.
لا.
وهكذا نقول في السعي، إنه إذا ليس شرطا من السعي فإن ذكر قريبا أتى بالشرط الذي نسيه، وإن قال فصل استأنفه من جديد. هذا إذا قلنا إن الموالاة في السعي شرط، أما إذا قلنا إنها ليست بشرط كما هو قول بعض أهل العلم فإنه يأتي بما نفي ولو طرفه، ولكن الأحوط الأحوط أن يبدأ بالسعي من جديد إذا طال الفصل، لأن ظهور كون الموالاة شرطا أبلغ من عدم كونها شرطا.
نعم. طيب ما أقيمة الصلاة وهو في الطواف أو السعي؟ كما لا يفعل
إذا أقيمة الصلاة وهو في الطواف أو السعي فإنه يدخل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة أتم الشوط من حيث وقع.
لا.
ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوط، فإذا قدر أنه أقيمة الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي فليقف مكانه ويصلي، ثم إذا سلم الإمام أتم السعي من مكانه، وإن لم يكن حوله أحد يصلي معه في النفع فإنه يتقدم ويصلي حيث يجد من يخافه، فإذا سلم من الصلاة خرج إلى المسعى وأتم من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. وهكذا نقول في الطواف، لو أقيمت الصلاة وأنت بحذاء
صلاة وهو في المسعى بين الصفا والمروة وهو على غير طهارة، لأن عرفنا منكم أنه يجوز المسعى بدون طهارة، فهل يجوز له أن يخرج خارج البيع الحرم ليتوضأ ويرجع ويسلم على الناس في موكل طوافه؟
نعم، لا بد أن يخرج إلى الميرعة ويتوضأ ويصلي مع الجماعة، وفي هذه الحال إن كان الفصل طويلا استأنف السعي، وإن كان قصيرا لم يستأنف، فإذا قدر أن الميرعة قريبة من المسعى ولم تستوعب وقتا وأنه من حين شاء يقيم الصلاة فهذا زمن قليل فليتم السعي، وأما إذا كان الزمن طويلا مثل أن تكون الميرعة بعيدة بحيث يكون فاصل بين أجزاء السعي فاصلا طويلا فإنه يجب السعي من أول.
لا. في أثناء الطواف يشاهد بعض الناس والقلة من الناس جدا يتمسحون بشتان الكعبة وقوتها وبالمقام والحجر، فما حكم ذلك العمل؟
هذا العمل يفعله الناس يريدون به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد له، وكل عمل يريد به التقرب إلى الله والتعبد له وليس له أخذ الشرع فإنه بدعة. حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح صور الركن اليماني والحجر الأسود، وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني والحجر الأسود فإنه يعتبر مبتدعا. ولما رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين نهاه، فقال له معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت محسورا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الركنين اليمانيين، يعني ركن اليماني والحجر الأسود. فرجع معاوية رضي الله عنه إلى قول ابن عباس وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا، ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسك بالمقام مقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمسح في أي جهة من جهات المقام. وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسك بزمزم والتمسح بأعمدة الرواق وغير ذلك مما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكله بدعة وكل بدعة ضلالة.
لا. لكن أيضا الذين يتمسكون بأستار الكعبة ويدعون طويلا،
هؤلاء أيضا عندهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة ينبغي أن يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذا، وأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الالتزام بين الحجر الأسود ولا الكعبة، هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنه فعله ولا بأس به، لكن مع المزاحمة والضيق كما يشاهد اليوم لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به أو يؤذيه غيره في أمر ليس من الواجبة. نعم.
لكن الالتزام هل هو يتعلق بهذا الجزء من الكعبة الذي بين الحجر الأسود والبيت أم أنه وقوف ودعاء؟
لا، ووقوف وإصرار يوثق الإنسان يديه وذراعيه ووجهه خده على هذا الكلام.
لا، أنت ذكرت الأول أنه لا يجوز التمسك بزمزم أو شيء منها، لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟
من خصائص ماء زمزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأن الإنسان إذا شربه لعطش غوي، وإذا شربه جوع شبع، فهذا من خصائصه.
لا، هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟
لا، ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأحجارها أو أحجارها، بل إن من خصائص مكة أن لا تعرض أحجارها ولا يحش حشيشها، لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إلا الآخر فإن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه، لأنه يكون للبيوت والقيوم الحدادين وكذلك اللحد في القبر، فإنه تسبب به الشقوق اللبنة. وعلى هذا فنقول إن حجارة الحرم أو مكة ليس فيها شيء يتبرك به بالتمسك به أو بنقله إلى البلاد أو ما أشبه ذلك. نعم.
أيضا يطلق على جبل عرفة جبل الرحمة، فما حكم هذه التسمية وهل لها أصل؟ هذه التسمية لا أعلم لها أصل من السنة، أي أن جبل الجبل الذي عرفة الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم يسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يطلق عليه ذلك، والذين أطلقوه عليه أطلقوا عليه هذا الاسم لأنهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم يتبين فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين بعرفة، فسموه بهذا الاسم، والأولى أن لا يسمى بهذا الاسم بل يقال جبل عرفة أو الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك.
شيخ محمد، يلتزم بعض الحجاج زيارة هذا الجبل قبل الحج أو بعده ويصلون في أعلاه، فما حكم زيارة هذا الجبل وما حكم الصلاة فيه؟
حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية، لأن كل من تعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع، فيعلم من هذا أن قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به وما أشبه ذلك مما يفعله بعض العامة بدعة ينكر على فاعلها، ويقال له إنه لا خصيصة لهذا الجبل إلا أنه يسمى أن يقف الإنسان يوم عرفة عنده عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هناك عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موت، وبناء على ذلك فلا ينبغي أيضا أن يشق الإنسان على نفسه في يوم عرفة ليذهب إلى ذلك الجبل وربما يضيع عن قومه ويتعب بالحر والعطش ويكون بهذا آثما حيث شق على نفسه في أمر لم يجبه الله عليه. لا
أيضا بخصوص هذا الجبل كثير من الناس في يوم عرفة يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة، فما حكم هذا العمل وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟
نعم، المشروع الواقفين بعرفة حين يشغلون بالدعاء والذكر أن يتجهوا إلى القبلة سواء كان الجبل خلفهم أو بين أيديهم، وليس استقبال القبلة مقصودا بذاته، وإنما استقبله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بينه وبين القبلة، إذ أن موقف الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقي الجبل عند الصحرات، فكان استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجبل غير مقصود. وعلى هذا فإذا كان الجبل خلفك إذا استقبلت القبلة فاستقبل القبلة ولا يضرك أن يكون الجبل خلفك. وفي هذا المقام أي مقام في عرفة ينبغي الإنسان أن يرفع يديه وأن يبالغ في التضرع إلى الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وهو رافع يديه، حتى إن خطام لاقته لما سقط أخذه عليه الصلاة والسلام بيده وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على استحباب رفع اليدين في هذا الموضع. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه ليردهما صفرا.
لا شكرا لكم الله. شيخ محمد، هناك مواقف يقفها الحجاج وأمور يفعلونها في الحج، وهذه المواقف الأمور يقع فيها أخطاء، ولعله من الترتيب أن نبدأ في الإحرام وما يقع فيه من أخطاء إذا كان هناك أخطاء ترونها اليوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقبل أن أجيب على هذا السؤال أحب أن أبين أن كل عبادة لا بد لقبولها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، وأن يقصد الإنسان بعبادته التعبد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته، فإن هذه هي الحال التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم
كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ينفقون على الناس ويدرون من حسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يصيب وجهها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا كلها تفيد أن أساس العمل الإخلاص لله عز وجل. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أيضا شرط لصحة العمل فقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رب وفي لفظ من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. ولقوله صلى الله عليه وسلم اياكم من محدثات الامور فان كل بدعه ضلاله. والايات والحديث في هذا المعنى كثيره جدا ايضا وبناء على ذلك فان كل من تعبد لله تعالى عباده غير مخلص فيها فانها باطله لفقد الاخلاص منها. وكل من تعبد لله تعالى بشيء يقصد به التعبد ولم يرد به الشرع فإن ذلك مردود عليه لعدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه القاعدة العظيمة أنه من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته وهي ما اتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هناك أخطاء يفعلها بعض المسلمين في عباداتهم. وما دمنا نتحدث في موضوع الحج وما دام السؤال الذي ورد منكم يطلب به بيان الأخطاء في الإحرام فإني أود أن أبين شيئا منها. فمن ذلك ترك الإحرام من الميقات فإن بعض الحجاج ولا سيما القادمون بطريق الجو يدعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى جدة مع أنهم يمرون به من فوق. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت لأهلها وقالهن لأهلهم ولمقت عليهن من غير أهلهم. وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما شكى إليه أهل العراق أن قدر المنازل التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل يد جور عن طريقهم أي بعيده ميل ومائل عن الطريق قال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم. وهذا يدل على أن محاداة الميقات كالمرور به والذي يأتي محاذا للميقات من فوق الطائرة كالمار به فعليه أن يحرم إذا حاد الميقات. نعم. ولا يجوز له أن يتعدى الميقات لينزل في جدة ويحرم منها. والطريق لتصحيح هذا الخطأ أن يعتكف الإنسان في بيته أو في المطار ويتأهب في الطائرة بلباس ثوب الإحرام وخلع ثيابه المعتادة فإذا حال الميقات أحرم منه، فلبى بما يريد أن يحرم به من عمرة أو حج، ولا يحل له أن يؤخر ذلك إلى جدة، فإن فعل فقد أخطأ، وعليه عند قبول أهل العلم فدية يدفعها في مكة ويدفعها الفقراء، لأنه ترك واجبا من الواجبات. الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس أن بعض الناس يعتقد أنه لا بد أن يحرم بالنعلين عليه، وأنه إذا لم يكن النعلان عليه من الإحرام فإنه لا يجوز له لبسهما، وهذا خطأ، فإن الإحرام النعلين يجب واجب ولا شرط، فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه النعلان، ولا يمنع إذا أحرم من غير النعلين لا يمنع أن يلبسهما فيما بعد، فله أن يلبس النعلين فيما بعد وإن كان لم يحرم بهما، ولا حرج عليه في ذلك. ثالثا بل رابعا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يحرم بثياب الإحرام وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه، وأنه لا يحل له تبديل هذه الثياب، وهذا خطأ، فإن الإنسان المحرم يجوز له أن يغير ثياب الإحرام لسبب أو لغير سبب، إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه في الإحرام، ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، فكل من أحرم بشيء من ثياب الإحرام وأراد أن يغيره فله ذلك، لكن أحيانا يجب عليه تغييره كما لا تلبس بنجاسة لا يمكن غسله إلا بخلعه، فأحيانا يكون تغييره أحسن إذا تلوث تلوثا كثيرا بغير نجاسة، فينبغي أن يغيره إلى ثوب نظيف أو إلى ثوب إحرام نظيف، وتارة يكون عنده واسع إن شاء غير وإن شاء بدل. المهم أن هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو أن يعتقد الحاج أنه إذا أحرم بثوب لا يجوز له خلعه حتى يحل من إحرامه. والخامس أن بعض الناس يتبعون بالإحرام من حين الإحرام، أي من حين عقد النية، ويطلب أن يخرج الإنسان كتفه الأيمن ويجعل طرف الرداء على كتفه الأيسر، فنرى كثير من الحجاج إن لم يكن أكثر الحجاج يتبعونه من حين أن يحرموا إلى أن يحرموا، وهذا خطأ، لأن الاتباع إنما يكون في طواف القدوم فقط، في الطواف فقط، لا يكون في السعي ولا في ما قبل الطواف. هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج، وتلافي هذا كله أن يدعو هذه الأخطاء وأن يصححوا المسار على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا خطأ زائد على ما قلت، وهو اعتقاد بعضهم أنه يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، وهذا خطأ أيضا، فإنه لا يجب أن يصلي ركعتين عند الإحرام، بل القول الراجح الذي ذهب إليه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلي للإحرام صلاة خاصة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتل الإنسان ولبس ثياب الإحرام أحرم بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو قرب وقتها وتريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي، فهنا الأفضل أن يكون إحرامه بعد صلاة. أما أن يتعمد صلاة معينة في الإحرام فإن القول الراجح أنه ليس للإحرام صلاة تخصه. هذا ما يحضرني الآن مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام.
إذا انتقلنا من الإحرام وعند دخول الحرم، كان هناك أخطاء أيضا يقع فيها في الحجاج ولا فيها؟
نعم، فيه أخطاء في الواقع يكون بعد الميقات أو بعد الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك في التلبية، فإن المشروع في التلبية أن يرفع الإنسان صوته بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أرفع أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. ونرى أفواج الحديث تمر بأعداد ضخمة لا نسمع أحد يلبي، فلا يكون للحج مظهر لذكر الله عز وجل، بل إنهم تمر بك الأفواج وكأنهم لا ينطقون. والمشروع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير مشقة في التلبية، لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما أشرنا إليه آنفا. وخطأ آخر في التلبية أن بعض الحجاج يلبون بصوت جماعي، فيتقدم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخلف ويلبي ثم يتبعونه بصوت واحد، وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، بل قال أنس بن مالك: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الوداع، فمن المكبر ومن المهلل ومن الملبي. وهذا هو المشروع للمسلمين، أن يلبي كل واحد بنفسه وأن لا يكون له تعلق بغيره. أما ما سألت عنه،
إذا لعلنا نترك سؤالنا الذي نبدأ به الحلقة القادمة، نظرا أن الحلقة أو اللقاء هذا قد انتهى. شكرا، أسألكم الله. الشيخ محمد، تحدثنا في لقائنا الماضي أو سألنا عن الأخطاء التي تقع في الإحرام وأيضا في دخول الحرم، ولكن تحدثتم أيضا عن التلبية، الأخطاء التي تقع في التلبية، الناس لا يرفعون بها أصواتهم أو يلبون جماعيا وهذا خلاف السنة. بقي علينا أن نعرف أسألكم الله الأخطاء التي تأتي عند دخول الحرم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند دخول المسجد الحرام، أولا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يدخل الحاج أو المعتمر من باب معين في المسجد الحرام، فيرى بعض الناس مثلا أنه لا بد أن يدخل إذا كان معتمرا من الباب الذي يسمى باب العمرة، وأن هذا أمر لا بد منه أو أمر مشروع. ويرى آخرون أنه لا بد أن يدخل من باب السلام، وأن الدخول من غيره يكون إثما أو مكروها، وهذا لا أصل له، فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان، وإذا دخل المسجد فليقدم رجله اليمنى وليقل ما ورد في الدخول لسائر المساجد، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثانيا أن بعض الناس يبتدعوا أدعية معينة عند دخول المسجد ورؤية البيت، يبتدعوا أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله بها، وهذا من البدع، فإن التعبد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بدعة وضلالة حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك شيء ثالث يخطئ فيه بعض الناس حتى من غير الحجاج، وهو أنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام الطواف، بمعنى أنه يسن لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف، اعتمادا على قول بعض الفقهاء في ذلك في أن سنة المسجد الحرام الطواف، والواقع أن الأمر ليس كذلك، فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يدمس حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء كان الطواف وطواف نسك طواف العمرة والحج أو كان طوافا تطوع طواف التطوع كالعطوفة في غير النسك فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلي ركعتين. هذا هو معنى قولنا إن المسجد الحرام تحية الطواف. وعلى هذا فإذا دخلت بغير نية الطواف ولكن ينشر على الصلاة أو لحضور مجلس العلم أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره يحل فيه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن هذا الذي يحضره الآن في وفي الناس عند دخول المسجد الحرام.
إذا دخل الحاج أو المعتمر أو غيرهما في الحرم وأراد أن يتوب لا شك أنه يقع هناك بعض الأخطاء، حبذا لو وضحتموها لنا وللإخوة المستمعين تقع في الطواف.
في الطواف أيضا أخطاء كثيرة تقع من بعض الحجاج أو غير الحجاج، فمنها النطق بالنية عند إرادة الطواف، تجد الحاج يقف يستقبل الحجر إذا أراد الطواف ويقول اللهم إني نويت الطوف 7 أشواط للعمرة، اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط للحج، اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط تقربا إليك وما أشبه هذا. والتنفل بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر أمته به، وكل من تعبد لله تعالى بأمر لم يتعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر أمته به فقد ابتلع في دين الله ما ليس منه. فالتنفل بالنية عند الطواف خطأ وبدعة، وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل، فما الداعي إلى أن تلفظ بالنية مع أن النية بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى عالم بما في الصدور وعالم بأنك سوف تطوف هذا الطواف. وإذا كان الله تعالى عالم بذلك فلا حاجة أن تظهر هذا لعباد الله، فإن طوف أنا أقوله بلساني ليطابق ما في قلبي. قلنا العبادات لا تسقط في الأقلسة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد طاف قبلك ولم يتكلم بالنية عند طوافه، والصحابة رضي الله عنه قد طافوا قبلك ولم يتكلموا بالنية عند طوافهم ولا عند غيره من العبادات. هذا خطأ. الخطأ الثاني أن بعض الطائفين مزاحمة شديدة عند استلام الحجر وركن اليمن، مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره، مزاحمة قد تكون مع امرأة ويحصل في قلبه إذا نذره من الشيطان نذر، يحصل في قلبه شهوة عندما يزاحم المرأة في هذا المقام الضنك، والإنسان بشر قد تستولي عليه النفس الأمر بالسوء فيقع في هذا الأمر المنكر تحت بيت الله عز وجل، وهذا أمر يكبر ويعظم باعتبار مكانه، كما أنه فتنة في أي موضع كان. والمزاحمة الشديدة عند سلام الحجر أو ركن اليمن يكفي مشواه، بل إن تيسر لك بهدوء فذلك المطلوب، وإن لم يتيسر فإن تبشير إلى الحجر الأسود، أما ركن اليمن فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه، ولا يمكن قياسه على الحجر الأسود لأن الحجر الأسود أعظم منه، والحجر الأسود ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إليه.
لا.
والمزاحمة كما أنها غير مشروعة في هذه الحال، وكما أنه يخشى منها فتنة فيما إذا كان الزحام مع امرأة، فهي أيضا تحدث تشويشا في القلب والفكر، لأن الإنسان لابد عند المزاحمة من أن يسمع كلاما يكرهه أو يسمع هو كلاما يكرهه ويتندم عليه، فتجده يشعر بانتعاب وغضب على نفسه إذا فارق هذا المحل. والذي ينبغي للطائف أن يكون دائما في هدوء وطمأنينة من أجل أن يستحضر ما هو متلبس به من طاعة الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة بيت الله. الخطأ الثالث مما يقع في الطواف أن بعض الناس يظنون أن الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجر، وأن تقبيل الحجر شرط لصحة الطواف ولصحة الحج أيضا أو العمرة، وهذا ظن خطأ. وتقبيل الحجر سنة وليس سنة مستقلة أيضا، بل هي سنة للطائف. ولا أعلم أن تقبيل الحجر سن في غير الطواف. وعلى هذا فإذا كان تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بشرط، فإن من لم يقبل الحجر لا نقول إن طوافه غير صحيح أو إن طوافه ناقص نقصا يأثم به، بل طوافه صحيح. بل نقول إنه إذا كان هناك مزاحمة شديدة فإن الإشارة أفضل من الاستدام، لأنه هو العمل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام، ولأن الإنسان يتقي به أذى يكون منه لغيره أو يكون من غيره له. فلو سألنا سائل وقال إن المطاف مزدحم فما ترون؟ هل الأفضل أن أزاحم فأستلم الحجر وأقبله، أم الأفضل أن أشير إليه؟ قلنا الأفضل أن تشير إليه، لأن السنة هكذا جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين تقبيل الركن اليماني، وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعبادة إذا لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة وليس بقربة. وعلى هذا فلا يشاء للإنسان أن يقبل الحجر الركن اليماني، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وكذلك أيضا نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ، فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تكون أو لا تقدم إلا للأذى كالاستنجاء بها والاستجمار بها والانتخاط بها وما أشبه ذلك. وأما مواضع التقدير والاحترام فإنه يكون لليد اليمنى. خامسا أو الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض الطائفين أنهم يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبركات لا للتعبد، فيتمسحون به تبركا، وهذا بلا شك خلاف ما قصد به، فإن المقصود بالتمسح به أو بمسحه وتقديره بالنسبة للحجر الأسود المقصود تعظيم الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استلم الحجر قال الله أكبر، إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل وليس المقصود التبرك بنفس هذا الحجر. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الظن الخاطئ من بعض الناس، وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن اليماني والحجر الأسود التبرك، أدى بعضهم إلى أن يأتي ابنه الصغير ويمسح الركن أو الحجر يده، ثم يمسح ابنه الصغير أو طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني. وهذا من الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن ينهى عنه، وأن يبين للناس أن مثل هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وأن المقصود بها أي بمسحها تعظيم الله عز وجل وإقامة ذكره والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم. وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضا في المدينة المنورة عند حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان بعض العامة يتمسحون بالشباك الذي على الحجرة ويمسحون به بأيديهم وجوههم رؤوسهم وصدورهم، اعتقادا منهم أن في هذا بركة. وكل هذه الأمور وأمثالها مما لا شرعة فيه، بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيء. لكن إن كان صاحبه جاهلا ولم يقرأ على باله أنه من البدع فيرجى أن يعفى عنه، وإن كان عالما أو متهاونا لم يسأل عن دينه فيخشى أن فإنه يكون عافيا. فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها إما جاهلا جهلا مطبقا لا يقرأ بباله أن هذا محرم، فهذا يرجى أن لا شيء عليه، وإن عالم متعمد ليظل ويظل الناس فهذا آثم بلا شك، وعليه اسم من تبعه واقتدى به. وإن رجل جاهل ومتهاون بسؤال أهل العلم فيخشى أن يكون آثما لتفريطه وعدم سؤاله.